بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في نهاية درسنا السابق في نهايته قلنا بأن الشيخ قدس سره ذكر أربع صور للاختلاف، عليكم السلام ورحمة الله. ولدقة هذه الصور يا أخي، وأخاف أنا استعجلت في التطبيق أفحرس لك إياها مرة أخرى، بس دير بالك يا أخي سأقول لك بيها، لكن ورا ربع ساعة تنساها أمات أيضا لدقتها. إنسان كل ما يستذكرها تزول من ذهنه بسرعة. أربع صور قلنا للاختلاف يذكر. الصورة الأولى أن يتفق على القيمة قبل العقد افترض أو بعد العقد. أنا بأثناء شرح السابق افترضت اتفاقهم على القيمة قبل العقد، وأنت تقدر تفتر على أي حال، لكن إذا بعد العقد فيه تأمل وكذا، لذلك أنا حذفته. على أي حال، إذا اتفقوا القيمة حال العقد شقد كانت؟ 10. والثمن شقد جعله؟ 10 أيضا. القيمة الواقع 10 وجعله الثمن 10، هاي قبل العقد. وحالة العقد اختلف، المشتري مثل يقول 5، إذن أنا مغبون، والبائع يقول لا باقي قيمة 10. فهنا القول قول من؟ قول منكر الغابن. ليش؟ أولا لأصالة اللزوم، كل عقد شك في جوازه ولزومه مقتضى أوفوا بالعقود أنه لازم، وثانيا لاستصحاب عدم التغير. قلنا شك أصالة عدم التغير، يعني هل تغير أم لا؟ الأصل أنه لم يتغير، فلا غبن. وأنا في الدرس السابق ناقشت في إصالة عدم التغير، قلت هذا أصل مثبت، لأن موضوع الخيار أو عدم الخيار ليس هو التغير أو عدم التغير حتى نجري الأصل فيه. موضوع الخيار أو عدم الخيار ما هو؟ إما الغبن مثلا وإن كان باطل، وإما الضرر مثلا، وإما ما أدري فرد شيء ثالث، الإقدام مثلا نقول على الضرر أو عدم الإقدام. على أي حال ليس الموضوع هو التغير أو عدم التغير، وإنما الموضوع هو الغبن أو الضرر أو غير ذلك. ولازم التغير أنه قد أقدم على الضرر، لا فهذا لازم عقلي وليس بلازم شرعي فيكون أصلا مثبتا. لازم التغير أنه مثلا مغبون، أنه تضرر، هذا لازم عقلي وليس عندنا آية أو رواية تقول إذا تغير إذن قد تضرر، ما قعدنا شيء آية ولا رواية. فالتمسك بأصالة عدم التغير أصل مثبت مضافا، ما أدري هاي المناقشة لمحت لها أنا في الدرس السابق، أن أصالة عدم التغير ليست دائما نتيجتها اللزوم، أحيانا نتيجتها ماذا؟ عدم اللزوم. بالعكس يا أخي، نتيجتها ماذا؟ الخيار. وأنا ما أذكر لك صورة خاف أشوشك، أنت إذا تفكر شويونة تشوف صور أخرى أنت تقدر تبتكر لك ماذا. على أي حال صالة عدم تغير فيها تأمل وإشكال، بس أنا ما أدري بذهني إجي في إصالة اللزوم، هم لعله واحد قد يستشكل أنه مثلا ماذا، أنه مثلا ماذا، أنه مثلا ماذا. هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يمكن واحد يقول التمسك بأوفو بالعقود تمسك بالعقود، قد واحد شيء يقول عمال، لأن هنا الشبهة مو شبهة موضوعية، والتمسك بالعام في الشبهات الموضوعية ماذا؟ دائما هو يصير تمسك بالي. على أي حال هذا مو مهم. الصورة الثانية الذي ذكرها يكون قلل من التعليق لأنه يوجب التشويش. الصورة الثانية الذي ذكرها الشيخ يلتفت لها رجاء، قال عليكم السلام ورحمة الله، وهكذا الكلام، وهكذا يعني شنو هكذا؟ يعني نتمسك بأصالة اللزوم وبأصالة عدم التغير فيما إذا اختلفوا في القيمة بعد العقد. يعني القيمة حين العقد متفقين عليها، ولكن بعد العقد اختلفوا، أيضا نتمسك بإصالة عدم التغير. فالعقد لازم يكون. أنا شلون صورتها لك في الدرس السابق إذا بذهنك باقي؟ قلت مثل لو فرض أنه حين العقد اتفقوا الثمن والقيمة شقد كان؟ الثمن والقيمة اثنيناتهم، قيمة 10 والثمن 10، لكن اختلفوا هل نزلت القيمة بعد العقد أم لا. فالمشتري يقول نزلت، إذن أنا مغبون، والبايع يقول لا، فالأصل عدم التغير. هيك صورت لك إياها، اي، لكن أشكلت فيما سبق، قلت على أنه نزول القيمة بعد العقد لم يحتمل ولا ما أدري منه، ولا واحد ولا نصف قيه أنه يوجب الغبن. نزول القيمة بعد العقد لم يقل أحد على أنه يوجب الغبن، بل الذي تقدم عدنا وناقش وكان كلام فيه ياهو ارتفاع القيمة بعد العقد. يعني شلون ارتفاعها إذا تتذكرون؟ يعني كانت القيمة قبل العقد 5 والثمن شقد؟ دير بالك يا واش انت جاوبني، الثمن شقد كان؟ 10، قيمة 5 والثمن كان غبن. حالة العقد قبل العقد وحالة العقد، حالة العقد بس انا قلت قبل العقد ما له معنى، حالة العقد القيمة 5 والثمن جعلوا 10، هنا غبن موجود. فكان كلام عندنا لو ارتفعت القيمة تغيرت وصارت شقد 10، هل يزول الغبن او لا يزول الغبن؟ الشيخ شتبنا اذا تتذكرون قال لا يزول. على اي حال هذا الذي تقدم عندنا، اما تلك الصورة ما تقدمت عندنا. خب هسه لعل واحد من عندكم يقول شيخنا ليش ما نحمل كلام الشيخ الانصاري مراده هذا، لان ارادة تلك الصورة السابقة يحطم من مقام الشيخ رضوان الله عليه ان يكون مقصود الصورة السابقة، لان في الصورة السابقة واضح على انه ماذا، نزول القيمة لا يوجب الغبن. فلعل مقصود الشيخ هذا يعني ارتفاع قيمة. اقول اولا يرد عليه، فالتفت يا اخي الى كيفية ماذا ترتيب المطلب، يرد على انه حتى لو كان مراد الشيخ هاي الصورة، صحيح هاي ارادة هاي الصورة لعله انسب من ارادة الصورة السابقة، لكن يرد عليه اولا ان ارتفاع القيمة تقدم من الشيخ لا يوجب زوالا، فحتى لو ثبت ارتفاع القيمة الشيخ لا يبني على ان ارتفاع القيمة يوجب زوالا غبني، هاي تقدم من الشيخ. وثانيا هنا إصالة عدم التغير إذا نريد نجريها شي ثبتنا الخيار وعدم الخيار بنظرك الشريف؟ إصالة عدم التغير، هو الشيخ شي يريد من إصالة عدم التغير؟ شي ثبت؟ شي ثبت؟ يريد يخليها ثبت اللزوم، لكن هنا شي ثبت يا مفتح ذهنك كل الزين. إذا شكينا هل تغير، يعني بعبارة أخرى صار 5 حتى يثبت ماذا؟ الغبن مثلا، أو أنه مثلا ماذا؟ بالي العفو، ارتفعت أم لا؟ ارتفعت يولا، ارتفعت القيمة حتى يرتفع الخيار، او لم ترتفع القيمة. بعض المحققين الاغايون الكبار حمل كلام الشيخ على هالصورة، قال يعني مراد الشيخ هيجي. لكن اقول يا اخي هذا ما يمكن. ليش؟ لانه اصالة عدم التغير اذا شكينا انه ارتفعت القيمة او ما ارتفعت. اصالة عدم التغير شو تقول؟ لم ترتفع، يعني ثابت القيمة، يعني خمسة، يعني اذا غبن موجود يرتفع، اذا موجود، اذا خيار موجود مو لزوم. الشيخ اللي تنبت لزوم الشيخ، دير بالك الموضوع هاي اصرا انا على انه ماذا دقيق يا اخي. الشيخ يريد يثبت اللزوم بإصالة عدم التغير، لا انه يريد يثبت الجواز. فحمل كلام الشيخ على هذه الصورة، وان كان انا اعترف اولى من حمله على الصورة الذي انا ذكرتها، لكن هذه الصورة إصالة عدم التغير تثبت فيها أنه بعد مغبون، تثبت أنه ماذا يوجد خيار، لأنه تثبت اللزوم. فلذلك أنا عدلت عن هذه الصورة. فهذه الجملة كلام الشيخ رضوان الله على هذه الصورة الثانية، ما أدري إحنا واقعا ماذا، أذهاننا قاصرة. أطبق لك العبارة، لاحظها يا أخي العبارة، لاحظها. يقول قدس سره ولو اختلف في القيمة وقت العقد، راح اطفر في العبارة هاي الصورة الاولى، مع تعذر الاستعلام. ما يمكن ما تستعلام اهل السوق الدلالين، افترض لان اجرينا العقد افترض في الصحراء. فالقول قول منكري سبب الغبن لاصالة عدم التغير واحد، واصالة اللزوم اثنين. هاي الصورة الاولى انتهت. الصورة الثانية، او في القيمة بعده بعد العقد اختلفوا، يعني شنو؟ او في القيمة يعني نفس الكلام، اصالة عدم التغير تجري واصالة اللزوم. احنا قلنا هذا لم نفهمه على اي حال، فالتفت جيدا يا اخي. عليكم السلام ورحمة الله. الصورة الثالثة يا اخي، التفت جيدا. الصورة الثالثة، ان يفرض انه يتفقون على حصول التغير، مثل من اذا تتذكرون ايش قلنا، مثل التفقر، ان القيمة اول الشهر ايش قد كانت؟ اول الشهر 10، والثمن ايش قد جعلوه هم؟ دير بالك ترى المثال اذا تريد تضبط هاي الصورة شوي صعب. قبل العقد اختلفوا اتفقوا القيمة 10، والثمن ايش قد جعلوه هم؟ ايضا شي يسمونه، ايضا شي يسمونه 10. والعقد ايش وقت اوقعه؟ اخير الشهر من شهر شعبان. خب، ولكن اختلفوا ان هذا التغير ونزلت القيمة الى الخمسة، هل حصل هذا النزول قبل نهاية الشهر؟ يعني قبل العقد. اذا قبل العقد اذا غبن اكو يوم ما موجود. الثمن قلنا ايش قد جعلوا هم؟ 10 مو قليل؟ لا تنسى يا اخي. فالتغير هم اتفقوا على حصوله، لكن اختلفوا في تاريخ التغير، بس العقد متفقين على تاريخه. التفت جيدا. فالعقد نهايه الشهر كان، لكن اختلفوا على ان التغير حصل قبل نهايه الشهر او بعد نهايه الشهر. اذا قبل نهايه الشهر اذا غبن موجود ام لا؟ بالي اذا التغير قبل نهاية الشهر، يعني ماذا؟ صار القيمة 5 قبل العقد، والمفروض الثمن جعله 10، فغبن موجود. او التغير حصل بعد العقد، اذا ما موجود غبن. اهنان الشيخ رضوان الله عليه قال وكذا وكذا وكذا، يعني شنو؟ يعني تجري الاصالة اللزوم وصالة عدم التغير. انشك هل التغير حصل قبل نهاية اول الشهر، يوم ثاني بالشهر ما كان، لم تنزل القيمة الى 5، يوم الثالث انشك ان شاء الله لا، يوم الرابع ان شاء الله لا، يوم الخامس ان شاء الله لا، يوم السادس ان شاء الله لا، امشي ايه يوم 29 ان شاء الله لا، اعبر المن الى ما بعد نهاية الشهر. فإذا على هذا الأساس يثبت أنه تغير لم يحصل. فإذا على طبيعي إشكال الأصل المثبت أنا الذي أشكلت على أساس التغير ترى إشكال سيال، يعني في جميع هذا الصور الذي أنا بيّنت قلت أصل مثبت هو ماذا؟ بعد ما أكرر يا أخي، أنا إذا أقول كل أصالة عدم التغير هنا أنا دائما شو وقت ما نجري هو أصل مثبت، فلا تقولي ليش ما تقولي بهاي الصورة أو الصورة الثانية أنه مثبت وكل أنا أيضا على أي حال. فالشيخ يقول أصالة عدم التغير تجري، نستصعب عدم التغير فيثبت في ذلك أنه حينما جرى العقد جرى على الخمسة على العشرة، فلا غبنا إذن العقد لازم. هاي الصورة انتهت، ما عندنا تعليق جديد عليها غير التعليق على أصالة عدم التغير الذي سابق، لا بأس به. بس هنا قلنا اكو خلل فني في العبارة، يقول ومنه يظهر، منه يعني منين؟ يعني من تقديمي منكر سرور غني اصالة عدم التغير اصالة اللزوم، يظهر انه هنا ايضا نجري اصالة اللزوم اصالة عدم التغير. حكم ما لو اتفقوا على التغير، يعني اصل حدوث التغير، حدث التغير، يتقون حدث لكن يختلفون انه حصل قبل العقد وبعد العقد، واختلف في تاريخه. انا قلت مناسب يكون يقول الشيخ في تاريخ، يعني في تاريخ التغير على اي حال. ولو علم التاريخ، اما اذا بالعكس، اما اذا بالعكس صار بالعكس، يعني شنو شلون؟ يعني يفترض أنا في الصورة هاي الثالثة افترضت اتفقوا على أن العقد جرش وقت في نهاية الشهر، الآن لا، افترض التغير صار في نهاية الشهر، يعني القيمة صارت خمسة في نهاية الشهر، لكن اختلفوا العقد وقع قبل أن تصير قبل نهاية الشهر أو بعد نهاية الشهر. إذا قبل نهاية الشهر قولوا ياي بالله غبن أكو يوم أكو، قولوا ياي إذا قبل نهاية الشهر ماكو ما موجود، إذا بعدين بلي فقد يقال نستصحب عدم العقد، نقول إن شاء الله لم يقع العقد أول الشهر، إن شاء الله لم يقع ثاني شهر ثاني يوم بالشهر، إن شاء الله لم يقع في اليوم الثالث، إن شاء الله لم يقع في اليوم الرابع، إن شاء الله إن شاء الله وصلنا إلى يوم 29، إن شاء الله ما وقع يوم 29، إن شاء الله ما وقع يوم 30، فإذا إيش وقت وقع؟ بعد النهاية، إذا مغبون. الشيخ يقول هذا أصل مثبت، لازم تأخر العقد عن نهاية الشهر أنه وقع لمن العقد على مقدار أزيد من القيمة الواقعية، يعني حينما وقع على العشرة وقع على الأزيد من القيمة الواقعية، إذن هو ماذا؟ مغبون. إذا وقع العقد بعد آخر النهاية إذن مغبون هذا، لكن على نحو الأصل مثبت، لأنه لا توجد عندنا آية أو رواية تقول إذا تأخر العقد عن نهاية الشهر إذن هذا العقد الذي وقع على شقد احنا افترضنا على عشرة والتغير حصل إلى خمسة في نهاية الشهر، إذا العقد وقع على الزيادة، إذا العقد وقع على الزائد، إذا هذا مغبون، وهذا بالملازمة العقلية لأنه ملازمة شرعية، فهذا أصل مثبت إذا يصير، فما يفيدنا نتمسك بأصالة اللزوم فقط 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 فقط. كلام وجيه، حلو حلو هذا الكلام. ولو علم تاريخ التغير فالأصل وإن اقتضى تأخر العقد، هذا الذي العقد الذي وقع على الزائد عن القيمة على العشرة، لأن القيمة صار في نهاية الشهر خمسة، فالعقد الواقع حينما وقع على العشرة وقع على الزائد، إذا متأخر يعني وقع على الزائد إذا متأخر، الأصل وين اقتضى تأخر العقد إلا، وبالتالي مغبون، لكن هذا أصل مثبت، إلا أنه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يكون مغبون، لا يثبت به إلا يعني طبيعة ملازمة العقلية، حتى يثبت وإهنان هم ما تسمونه دير بالك على ذن التصحيحات اما توائمهم حتى يثبت العقد هنا موجود، لكن هو الغبن يكون يسويها. انا خاف الدرس السابق قلت اشتباها انه الا انه لا يثبت به وقوع الغبن اشتباه، اذا قلت غبني سرعة لسان خطأ يا اخي هجي، الا انه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الغبن. التفت جيدا. الامر الثاني، لأن الصور إن شاء الله يحتاج أن توضح ماذا توضيح كامل وشرح ماذا مسهب، ومع الشرح المسهب إنسان شوية بعدين ماذا يتوقف على أي حال، فكيف بغير المسهب؟ قلنا فيما سبق أنه يشترط في خيار الغبن أمران، الأول ماذا؟ عدم العلم بالقيمة، مغبون يكون ما يعلم بالقيمة الواقعية كم، هذا انتهينا. الشرط الثاني أن يكون التفاوت فاحشا، فإذا لم يكن فاحشا مثل من لم يكن فاحشا، مثل تفاوت بالشي يسمونه نصف العشر كنسبة الواحد إلى العشرين، نسبة الواحد إلى العشرين نسبة اشقد يا أخي؟ نصف العشر، لأن عشر الشي يسمونه اشقد العشرين قسمه على عشرة ساوي اثنين، نصف الاثنين واحد، فالواحد نصف العشر، فالتفاوت بنصف العشر يوم العشر بالثنين اثنين إلى عشرين ليس غبنا. شو المدار في الغبن يا أبا علامة؟ نقل العلامة عن مالك أنه إذا بالثلث التفاوت هذا غبن نقول يو لا، لا إذا بأكثر من الثلث إي. العلامة أشكل عليه قال له ما تقول لي أنت هذا الحكي منين تجيبه؟ إذا بالثلث لا، إذا بأكثر من الثلث إي. هاي شنو هالحكي؟ هاي منين جابه؟ مستندك شنو؟ المناسب أن تحديد هكذا يكون علامة قال المدار على ما لا يتغابن فيه، إذا التفاوت كان بمقدار يتغابن فيه فهذا غبن، وإذا شيء يسمونه لا يتغابن فيه، إذا يتغابن فيه هذا ليس بغبن، إذا لا يتغابن فيه فهذا شيء يسمونه، هذا يقولون فسر الماء بعض مرات ما وين كان هذا شيء يسمونه، مو صحيح شيء أقوله فسر الماء بعد جلب الماء هذا ما يصير، هذا تحويل صار على الماء أدري شنو، وهذا نفس الشيء ما سوانا شيء، احنا نريد نحدد الغابن شنو شلون، يقول اذا الناس يتغابنون خو ما سوت لنا شيء، خو هذا نفس الشيء كررت الشيء يسمونه. على اي حال، على اي حال جسا شنو انت شيخنا الانصاري انت احتي، يقول انا اشوف التفاوت بالثلث غبن خلافا لمالك، بل بالربع ايضا اشوف ان شي يسمونه، بل اذا ما تسكت ترى اقول بالخمس ايضا، لعله بالخمس ايضا تفاوت غبن يحصل، كما تبنى ذلك القمي رضوان الله عليه فيما يأتي إن شاء الله في درسنا اليوم، يظهر منا على أنه التفاوت بالخمس أيضا يصدق فيه أو عليه الغام. خب هذا بعد مو مهم، اترك يا أخي اترك، خلنا ننتقل ماذا إلى موضوع ثاني، خلنا نطبق اصبر. الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا، فالواحد في العشرين الذي هو نصف العشر قلت، أو الاثنين للعشرين بل الاثنان في العشرين الذي قلت بالعشر هذا لا يوجب الغبن نقطة، وحده حد الغبن عندنا معاشر الشيعة كما هذا التعبير ورد في التذكرة، كما في التذكرة ما لا يتغابن الناس بمثله نقطة، لكن أنا قلت هذا تحويل على الأمر الشي يسمونه، والعلامة حكى في التذكرة عن مالك أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، وإن كان بأكثر أوجبه، لكن العلامة رد المالي قال أبوي هذا شنو هذا الحكي، هذا تخمين تخرص لم يشهد له أصل يعني مستند ودليل في الشرع. شنو أنت تقول شيخنا الأنصاري الأعظم قدس الله روحك الشريفة يقول أنا أشوف لا أشكال في كون التفاوت بالثلث بالربع ترى ما أكثر أقولا، هذا يعد فاحش، هذا غبن، هذا نعم في الخمس شلون هذا فيه إشكال؟ نعم الإشكال في الخمس، في الخمس هاي لا تنساها، في الخمس أريدها، في الخمس في الخمس في الخمس في الخمس لا تنساها، إلي شغل بيها، ولا يبعد حتى في الخمس إذا كان التفاوت أن ندعي أنه هذا فاحش عدم مسامحة الناس فيه، كما سيجي التصريح بهذا قلنا منين؟ من القمي في إن شاء الله فيما يأتي في تصوير في تصويره الهائل من ترجح للقمي في تصوير القمي للغبن البائع والمشتري، إن شاء الله يجينا أنه كيف يصير البائع والمشتري مغبون في تصوير ذلك، يذكر أن التفاوت بالخمس أيضا فاحش وفيه الغبن، هيك يقول القمي. اي بني هتشي اي صحيح اي فيعني قصدي هو المهم واحد يحدد المصداق العرفي يعني مو انه شي يسمونه بلي 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 كذلك، لكن هو يقول بلا مستند يعني من باب ان العرف ما لا يشهد بذلك ولا الشر. زين، ثم الظاهر ان المرجع شيء جديد يا اخي، اذا شكينا هذا يتغابن فيه او لا يتغابن، وبتعبير اوضح قول فاحش او ليس بفاحش، بنظرك الشريف خيار موجود يولا عند الشك، يلا بويا عند الشك بنظرك الشريف شنو؟ قد واحد يقول ها شنقول خيار اكو يولا، قد يقول ايه، واحد يقول اكو خيار لانه هذا ضرر بلا اشكال، تتفاوت جزما موجود فضرر جزما موجود، لكن نشك ان هذا الضرر هل يتسامح فيه ام لا؟ الاصل عدم التسامح، فضرر جزما موجود لكن نشك انه يتسامح فيه ام لا، الاصل عدم التسامح، فاذا خيار موجود، لكن هذا كلام ليس كلاما علميا إذ لم يدل دليل على أن المدار على عنوان ضرر واحد وغير متسامح فيه اثنين، حتى تقول لي ضرر جزمان وغير متسامح فيه بالأصل على أي حال، والصحيح على أنه لا يوجد خيار لإصالة ماذا؟ اللزوم. إن شك إذا ما كان تمسك الحنف في شبه المصداقية ما أدري نظرك الشريف بلي، فالخلاصة الصحيح على أنه نتمسك بإصالة اللزوم لأن كل عقد لازم خرج منه بهذا البيان بعد ما يصير تمسك بالحنف شبه المصداقية، خرج منه الضرر الفاحش، ونشك هنا ضرر فاحش أم لا، الأصل عدمه، فيدخل يبقى تحت ماذا؟ على أي حال، لذلك يقول ثم الظاهر أن المرجع عند الشك في ذلك، يعني في من؟ في اللزوم وعدم اللزوم، في الخيار عدم الخيار، في الفاحش في غير الفاحش، هيك يقول بالتالي هو إصالة الخيار، قد يقال هيك ثبوت غير لأنه ضرر خو جزما، لكن من الذي يتسامح فيه ولا ولم يعلم تسامح الناس فيه، فالأصل عدم تسامح فيثبت الخيار، لكن يحتمل الرجوع إلى إصالة اللزوم. ليش؟ لأن يعني أوفوا بالعقود يقول كل عقد لازم خرج منه الضرر الفاحش، ونشك هنا ضرر فاحش على أصل عدم، لأن الخارج هو الضرر الذي يتفاحش لا مطلق الضرر، وهنا كونه فاحش مشكوك، الأصل عدم. بقي هنا شيء، هاي النقطة الثالثة من بحثنا في هذا الأمر الثاني، النقطة الثالثة هذه أنه بعض الناس عندهم فلوس هواية، فلعل التفاوت بالربع بالخمس بالسدس فلعل التفاوت بالربع بالثلث بالنصف، تقول لا تجي من هالصوب من ذاك الصوب، قول لا يكون مضرا بحالهم لأن فلوس هواي موجودة، فالمدار عليه من يا أخي؟ على كون الضرر، على كون التفاوت موجب لضرر بالنسبة لحال الشخص غناء وفقرا، يعني نلاحظ حالة غناء وفقرة فالغني نقول لأبويا أنت ما عندك خيار. ليش؟ لأنه ما تتضرر أنت، لكن أبويا أنت الفقير لك خيار لأجل أنك تتضرر. هكذا المدار على الضرر بالحال بحال الإنسان أو لا، المدار على الضرر في الأموال في الكيس. إذا نقص الكيس هذا ضرر، ضرر في الكيس، وإن لم يكن ضرر في من؟ في حال الشخص، بلحاظ حال الشخص، لكن ضرر في الكيس. نقص الأموال ضرر في الأموال، وإن لم يكن ذلك مضرا بحالي. فالمدار عليه من يا أخي؟ على الضرر، على نقص المال، يعني على الضرر المالي، على الضرر تضرر الكيس، كيس الفلوس، وإن لم يكن مضرا بحال الشخص هكذا، أو المدار على الحال، من أضر التفاوت والغبن بحاله فله خيار وإلا فلا. يقول قدس سره: بعض تعابيرهم تشهد أن المدار عليما على تضرر المال، تضرر الكيس، نقص الفلوس، سواء أضر بحالي أم لا. مثل من؟ بعض تعابيرهم مثل العلامة يقول: خيار الغبن يثبت إذا كان التفاوت لا يتغابن. شوف، لا يتغابن فيه بعد ما نظر إلى كون الشخص غني فقير. إذا التفاوت كبير هذا غبن وخيار موجود، وإلا فلا. يعني المدار حتى عند الإعلام على الضرر المالي، ضرر الكيس، هذه من جهة هكذا قد يقال. ومن جهة أخرى قد يقال أن حديث نفي الضرر ينفي الضرر متى؟ ينفي الحكم متى؟ متى؟ إذا كان ضرر ثابت بلحاظ حال الشخص. ولذا في المحموم، المحموم خد تعرفه شنو؟ من أصابته الحمى يتوضأ أو ما يتوضأ؟ نقول إن أضر بحاله يتوضأ، لا يتوضأ لقاعدة نفي الضرر. إن لم يضر بحاله يتوضأ. يعني المدار عليه من هنا على الضرر الحالي الشخصي. فنفصل نقول المحموم على قسمين: إن أضره الماء وإن لم يضره، لا أنه نعطي قاعدة كل محموم. فقد يقال بذا، قد يقال ماذا بهذا. والشيخ رضوان الله عليه شنو رأيه؟ يقول: أما أنا رأيي أن المدار على تضرر الكيس، وليس المدار على تضرر الحالي، وذلك لوجهين، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الكيس إذا نقص، يعني سأفترض أنا غني عندي ما شاء الله فلوس كثيرة، هنا هذا الجيب مملوء فلوس وذلك الجيب مملوء فلوس، لكن كيفما كان إذا اشتريت شيئا يسوى بكم؟ بعشرة، يسوى عشرة، إذا اشتريته بمئة هذا تضرر بعد في المال، تضرر، هذا يصدق تضررته. ثم يصدق يعني يصدق بعد. فنلتزم أن المدار على الضرر المالي إلا إذا دل الدليل على أن المدار على من؟ على الضرر الحالي الشخصي، كما ورد الدليل وين قولوا ياي؟ في التيمم. فذاك نقول خرج بالنص، وإلا مقتضى قاعدة على أنه ماذا؟ بل فالخلاصة نقول المدار على الضرر المالي إلا إذا دل الدليل. وين دل الدليل؟ كما في هذه المسألة دل الدليل، هذه المسألة مو المحموم، هاي المسألة أنا اشتبهت قلت محموم، كما ورد وين النص فيما لو كنت مثلا عندي فلوس كثيرة وأمشي في الصحراء، حل وقت صلاة الظهر، حل. وواحد كان قارورة ماء عنده قال لي شيخنا لا أبيعك القارورة حتى تتوضأ إلا بألف دينار. عجب سبحان الله، يقول لي ألف دينار يكون شاف فلوسه هواي أكو عندي، قال إلا بألف دينار. هنا دل الدليل أنه إذا لما لا تتضرر حالك ما يتضرر ادفع ألف دينار ادفع، هذا خرج بالنص. هذا أولا. وثانيا وجه الثاني، يمكن أن يقال بأنه من عنده فلوس جيوبه ملأة من الفلوس إذا دفع الفلوس للماء هذا أصلا ليس بضرر، لأن كل ما يدفع زايد يوم القيامة يأخذ شنو؟ أجر أكثر. أفضل الأعمال أحمزها. أنت لابد قلبك هواي راح يدوق لما تطل الألف. أنا قلبي لا موسى قلبك أنت، أنا قاعد أطل هذا حصل ثواب حينئذ أكثر، فإذا ضرر هذا مو مناسب. ما أدري أنا ما افتهمت، العفو ما أقول هذا. هذا الوجه الثاني ما أدري هج ما افتهمناه أبدا، هذا شلون واحد يحكي هذا الوجه الثاني؟ لازم هذا أصلا قاعدة لا ضرر ما يمكن التمسك بها أبدا، لأن كل مرة حتى المحموم هم ما نقدر نفسك بقاعدة لا ضرر في حقه. لما يريد يتوضي يقول أتأذى، نقول له ثواب اسكت، ثواب أكو يوم القيامة. يقول راح أموتين، نقول له ثواب أكو. على رأي الشيخ يعني ماذا يكون يتوضى؟ أصلا قاعدة لا ضرر ما يمكن التمسك بها. ما احنا ما افتهمنا يا اخي، طبق العبارة زين. يقول قدس سره، بقي هنا شيء وهو ان ظاهر الاصحاب وغير الاصحاب من العامة ظاهرهم ماذا؟ ان المناط في الضرار عليه من يا ضرر الشخصي والكيسي، الكيسي لان شي يعبرون أن المناص الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية مع قطع النظر عن حال الأشخاص المقابلي أشخاص المتبايعين، تعبيرات تشهد بهذا. ولذا حدوه، حدوا الخيار أو حدوا الغبنة بتحدوا، حددوه يعني حدوه يعني حددوه، حددوه بما لا يتغابن الناس أو بالزائد على الثلث، كما عرفت عن بعض العامة عن مالك حدد بزرع، هذا معناه مدار على ضرر كيسي للحالي. لكن الشيخ الأنصار يقول من جهة أخرى إذا انظرنا قد يستفاد على أن المدار على الضرر الحالي. نفس ظاهر لا ضرر ولا ضرار أنه كل من أضر حصل له الضرر الحكم يرتفع في حقه، هو ظاهر هذا. وظاهر حديثنا في الضرر الذي يستدلون فيه في أبواب الفقه ملاحظة الضرر بالنسبة للشخص الواقع، كل واقع لاحظ هذا لازم فيها الضرر يرتفع الحكم، وإلا فلا، فالمدار الضرر. ولذا استدلوا به بحديث لا ضرر على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بألف دينار بمبلغ كثير إذا أضر بي من بالمكلف، إذا لم يضر يجب عليه ووجوب شراء بذلك المبلغ على من لا يضر به ذلك. فالذي يضر به الألف دينار إذا دفعها ما يجب عليه وضوء، الذي ما يضر يكون هذا، مع أن أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل من حيث يعني الكيس، لأن ألف دينار راح ينقص الكيس وهذا ضرر في حق الكل. لكن بالنسبة للحال يختلف باختلاف الأشخاص. والحاصل أن العبرة إذا كان بالضرر المالي ضرر الكيس، فما يجب على كل إنسان حتى الذي يملك كل الدنيا أن يشتري الماء بألف دينار، لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته. وإن كان بالضرر الحالي تعين التفصيل في خيار الغب بين ما يضر بحال المغبون وغير ما يضر بحال المغبون، فالذي يضر بحاله له خيار وإلا فلا. أنت شيخنا شنو رأيك؟ يقول أنا المدار عندي على ضرر الكيس، بالي لوجهين. والأظهر اعتبار الضرر المالي. الوجه الأول أنه يصدق ضرر، من نقص كيسه ألف دينار تضرر وإن كان يملك كل الدنيا، لأنه ضرر في نفسي من غير مدخليتي لحال الشخصي، ما له ربط هذا، بالتالي تضرر كل إنسان. وتحمله في بعض المقامات، مثل وين قلنا في بعض المقامات بالنسبة لمن يملك ماذا فلوس كثيرة ألف دينار لا تضر بحاله، هناك يجب بذل الألف دينار، يقول ذاك رجع بالنص وتحمله، يعني ووجوب تحمله في بعض المقامات، كهذا الإنسان الذي يسير في الصحراء وجيوبه ملآ من الفلوس ويطالب بألف دينار لشراء القارورة ولا يضر بحاله دفع، وصار السالفة هاي، وتحمله في بعض المقامات، إنما خرج بالنص. ها، وإلا هو ضرر هذا بالي لولا النص، وكما اعترف الشافعي بهذا، الشافعي اعترف على أنه لولا النص كنا نقول لا يجب الوضوء، ولذا أجاب في المعتبر، العفو مو الشافعي اعترف، لا المحقق أجاب عن الشافعي، الشافعي الذي أنكر وجوب الوضوء في هذا الفرض، في هذا القصة الذي ذكرتها، الذي يأتي يمشي في الصحراء وفي جيوبه ملآ من، هكذا أجابه بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص. شوف يعني العلاء المحقق هل اعترف ضرر موجود من يدفع الألف دينار، لكن النص ما دام دل على لزم تحمله فلا بد منه، فإذن يعني هذا خرج بالنص. شوف التفت همات المحقق الحلي كما التفتنا بحمد الله عز وجل. جواب الثاني، ويمكن أيضا أن يلتزم، نقول أنت لما تدفع ألف دينار فما مضرر، لأن حور العين يوم القيامة يا أخي، والحور العين تسوى أكثر من ألف دينار، أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف. يلتزم يعني شنو يلتزم؟ يعني يتحمل، لا بد من تحمله، وانا بالي نقول ايه بالي تحمله، ايه التزمه بالي، لكن نيابة يجب ان تتحمله، لا لتخصيص عمومنا في الضرر، مو نقول على انه خصص عمومنا، لا نقول هذا سالب انتفاء المضاعف، ضرر ما موجود لان حول العين اكو، لا لتخصيص عمومنا في الضرر بسبب الناس، لا بل لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بأزائه من الاجر ثواب، يعني حور العين، كما هو نفس الإمام سلام الله عليه لما يسأل الراوي، هو الإمام سلام الله عليه جاوب في الرواية، يقول له أنا في يوم من الأيام هم ما تشبت اليد، طلبوا من عدي فلوس هواية، طلبوا من عدي فلوس هواية وبذلت أنا، ليش يعلل الإمام؟ إنما بأزائه مال كثير، ما بأزاء الذي تبذله حور العين هواية، هذا مال كثير، هذا لأن الحور العين تسوى مليارات يا أخي فوق الفلوس، كما يشير إليه قوله، يعني لأنه بملاحظة ما بأزاه أجر كثير لا ضرر، قوله عليه السلام بعد شرائه عليه السلام لما اشترى ماء وضوئه فابتلى ما تجي قضية، واشترى هو الإمام لما اشترى أبطى الفلوس واشترى الماء، قال بأنه بالي لما اشترى بأضعف قيمته، ايش قال الإمام؟ إنما يشترى به مال كثير، يعني أنا بهذا الفلوس في الحقيقة اشتريت شنو؟ الحور العين مال كثير.
لكن
هذا المسكين من يشتري يسجد صلاته من ناصحية حافظة، إيه بس إذا نية قربعك وكذا جزمان شي يسمونه هم ما شي يسمونه. نعم لو كان، ولكن سوى تعليقنا أنه بناء على هذا كلام الشيخ الوجه الثاني لازمه أصلا حديثنا في الضرر ما يمكن التمسك به أبدا في أي مجال من المجالات، نقول بعض ضرر ماذا ما يصدق وهذا صعب ماذا الالتزام به. نعم لو كان هذا نسيت أنا بأثناء الشرح أقوله، فإذا ضرر ما موجود بلي ففلوس أطي، ألف دينار أطي، ألفين دينار أنطي بالي وتأخذ القارورة، أربعة آلاف مليون دينار أطي يا أبو يحور العين في المقابل، ضرر ما موجود هنا بلي. قد يجي عنوان آخر وهو أنه هذا مشقة حرج، تعال أطي أي فلوسك ماذا، هذا حرج على الإنسان يا أخي، مو حرج هذا ومشقة بالغة، فذاك مطلب آخر، يبالي بدليل ما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدتنا في الحرج يا أخي، نقول لا يجب عليك الوضوء من باب الحرج مو من باب الضرر، ضرر ما موجود حتى إذا دفعت مليون دينار لأن حور العين في المقابل، بالي من باب يلزم حرج، ذاك عنوان آخر دليل آخر حينئذ، فيرتفع من باب الحرج، أما من باب ضرر لا ما موجود، لذا يقول نعم لو كان الضرر مجحفا بالمكلف بحيث يصدق حرج انتفى بأدلة نفي الحرج لا بدليل شنو نفي الضرر، لا دليل نفي الضرر، إذن فنفي الضرر المالي في التكاليف، في التكاليف مثل شنو وجوب الوضوء، هاي تكليف من التكليفات، في مقابل ماذا الوضعيات مثل خيار الغبن، ففي باب التكاليف ضرر ما يصدق المدار إذا عزل حرج بالي، أما ضرر ما يصدق قلنا في باب التكاليف، وإن صدق الضرر في باب الوضعيات في مثل الخيار، لكن في باب التكاليف ما يصدق، لا يكون إلا إذا كان ها نفي الضرر لا يكون بالي، فنفي الضرر مالي لا يكون إلا إذا كان تحمله حرج ذات مطلب آخر. زين روح رأس السطر يا أخي، انت روح رأس السطر يا أخي، دير بالك لا تشتبه في قراءة العبارة، روح رأس السطر. إشكال رأس موضوع بعد، رأس موضوع يا أخي، إشكال أكو فرد عبارة لبعض العلماء هم العلماء يحتارون بيها، هاي شلون مشكلة؟ الشهيد الثاني في المسالك وفي الروضة يا أخي، والكرك في جامع المقاصد حشوا فالدحشاية وقعت محل التأمل، قالوا بأنهم مرة البايع مغبون، هاي واضح يوم واضح، واضح مرة المشتري مغبون، واضح يوم واضح، واضح، ومرة الثنين مغبونين، هاي شلون يصير البايع يصير شنو مغبون والمشتري مغبون، هاي شلون يتصور؟ تقدر تتصوره؟ يلا رجال انت صور لي يا والله، البايع والمشتري يصير مغبون، ملا احمد التوني الذي عد حاشي علاما على الروضة البهية، اذا متراجعون انتو الحواشي ما تقرون الطبعة الجديدة بالطبعة القديمة، ملا احمد، ملا احمد هواية اكو، قال هذا ما يصير، ما يصير هذا ما يصير، لأن الثمن إما أكثر من القيمة الواقعية فياه المغبون، ها مشتري، إما أقل ياه المغبون بايع، أما أقل وأكثر في آن واحد يصير حتى اثنيناتهم يصيرون مغبونين؟ ما يصير، اجتماع المتناقضة متنافيا ما يصير هذا، فقال ما يصير. فالآن الحكي بيناتنا خلي يصير يا أخي، نقدر احنا نسوي غفر الصورة الذي اثنيناتهم يكونون مغبونين يصير. واحد كتب فرد رسالة علما الى مرزب القاسم القمي مدفون في شيخون هنا يا أخي، محقق القمي صاحب القوانين، قال له ما يقول مولانا في شرح هذه العبارة، عبارة الروضة، لابد أنا طلبك من هذا العلم شلون يصير يعني. فصاحب القوانين ذكر له هاي الصورة، قال له ايه تصور فيها، بلا خل أصور لك الصورة، ماذا خل أطبق لك هذا وبعدين نشوف شي يقول صاحب القوانين، خاف هذا ننسى. إشكال شنو الإشكال؟ ذكر في الروضة والمسالك تبعا لجامع المقاصد، ذكر في أقسام الغبن هتش، ذكر نقطتين شارح، أن المغبون إما أن يكون هو البايع أو المشتري أو هما أو هما أو هما، هاي هما هما شلون يصير؟ انتهى. خب فيقع الكلام، هاي الفاء ما أدري شنو محل من الإعراب، شي يسموها ما أدري، فشنو هو؟ ويقع الكلام في تصور غبن كل من المتبايعين معا، يتصور يولا ملا أحمد التوني والمحكي عن بعض الفضلاء، ملا أحمد التوني في تعليقة على الروضة ما حاصله هتش قال، هاي نص عبارة ملا أحمد التوني تقريبا بلا داعي أن يعني يقول الشيخ ما حاصله، استحالة ذلك مستحيل، ليش؟ حيث قال هتش ملا أحمد قال قد عرفت أن الغبن في طرف البائع شو وقت يصير؟ إذا باع البائع بأقل من القيمة الواقعية، في طرف المشتري إذا اشترى بالأزيد من القيمة الواقعية، بعد أزيد عن قصده ما يتصور. بعدين قال ساي مو مهم العبارة، ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان أو من العروض أو مختلفا، هذا ما يأثر. يقول هذا الحكي الذي بيناه سواء كان الثمن ماذا فلوس نقود او كان من العروض، العروض يعني شنو غير الفلوس، تما شكر كان الثمن كذلك ما يأثر او مختلفة، يعني هناك كان فلوس هناك كان ماذا عروض، لانه اثنينات الثمن ومثل عروض مثل كان. وحينئذ
هاي العبارة قال ولا يتفاوت الحال، لعله أكو بعض الأغايون يفرق يعني، حتى قال ولا يفرق أو دفع شبهة
على أي حال ما أدري. وحينئذ أرجع لأصل الموضوع، يعني شو حينئذ قاعد يقول ملا أحمد التوني؟ يعني إذا فرض أن الغبن يتصور إما بقلة القيمة إما ماذا، بقلة الثمن من القيمة وإما بأكثرية الثمن من القيمة، فلا يعقل كونهما معا مغبونين، وإلا لازم كون الثمن أقل من القيمة وأكثر وهو محال. فتأمل هذا التوني قاعد يقول انتهى. وقد تعرض غير واحد، الشيخ الأنصاري يجي يقول غير واحد من علماء ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض، منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في جواب من سأله منه عن هذه العبارة من الروضة، سأله فهو هيك أجاب. شوف بالله شوف شلون يا أخي، قال على أنه تتصور هكذا، لو فرض على أنه اشتريت من صاحب المكتبة كتاب بكم تومان؟ بأربعة توامين، لكن اشترط علي البائع، قال لي شيخنا أنا ما أريد أن تطيني توامين، توديها للصراف يصرفها أربعة توامين يصرفها، وأريد أن شقد تجيب لي 8 دنانير تحول لي إياها، يتبين صعود نزول هما كان أكو ذاك الزمان 8 دنانير، فالثمن هو 4 توامين. التفت للفرضية يا أخي حتى تشوف أنت بنظرك الشريف صحيح يقوله ولا، الثمن 4 توامين، لكن قال له أريد أن لا تعطيني 4 توامين، تحولها إلى شقد هاي 4 توامين إلى 8 دنانير. قال له ممنون على عيني. بعد ذلك اتضح أن الكتاب يسوى أكثر من 4 توامين، 5 توامين يسوى. إذا يسوى 5 توامين إذن من المغبون؟ بائع ذا المغبون، البائع ذا المغبون، يعني يسوى 5. ولكن اتضح من حسن الصدف او من سوء الصدف ما ادري، 8 دنانير بالتوامين ايش قد تعادل؟ 8 دنانير ايش قد تساوي بالتوامين؟ ما تساوي 4 توامين ولا تساوي 5 توامين، وانما تساوي 5 توامين الا 5 مثلا، مثلا هيك. في مثل هذه الحالة كلاهما مغبون. أصور كيا المثال من أول، كتاب رحت له المكتبة قال لي إيه أبيع الكياب 4 توامين، لكن يكون تروح للصراف وتجيب لي 8 دنانير بدل 4 توامين، قلت له على عيني. ثم اتضح الكتاب يسوى 5 توامين، هاي أولا اتضح. ثم اتضح ثانيا أن 8 دنانير الذي يكون أودي لهيات تساوي شقد؟ لا 4 توامين ولا 5 توامين، بل 5 إلا شوي إلا 5. في مثل هذه الحالة البايع مغبون والمشتري مغبون. أما أن البايع مغبون فهو واضح من ناحية على أنه شقد يسوى 5 توامين، بينما هو باعه بشقد؟ 4 توامين. وأما أنه المشتري مغبون فلأن 8 دنانير ما تساوي، قول شقد، يلا أنت بعد قول مناسب شحجي أنا، ما تساوي شقد؟ 4 توامين، لأن 8 جعله 4 توامين، ومكيف هذا المشتري بائع مشتري 4 توامين، تبين على انه وش قد تساوي شنو؟ اكثر من 4 توامين، 5 الا 5 العفو. فاذا من هذه الناحية المشتري مغبون. يلا هذا شنو انت بنظرك الشريف هذا صحيح يا ولا؟ 2 مغبون بهذا البيان. الشيخ الانصار رضوان الله عليه يقول البائع انا ما اشوفه هنا مغبون، البائع ما اشوفه مغبون. ليش؟
لأجل أن شي يسمونه الثمن، شي يسمونه الثمن دينانير ايش قد يساوي؟ 5 إلا 5. هو الكتاب ايش قد يسوى؟ قلنا ايش قد يسوى؟ 5. خب حينئذ المشتري البايع هل يكون مغبونا؟ لا يكون مغبون، لأجل على أنه ماذا؟ الذهاب إلى السوق والصيرفة، هي هذه شي يسمونه، هي هذه محفوظ السلامة بلي. شدت عادل الخمس شنو؟ شرط له قسط من الثمن، كان أروح للسوق وأبدل لك هذا شنو؟ فإذا البايع لا يكون مغبونا. إذا أكو غبن للمشتري أو المشتري هم لعله ليس بالتالي مغبون، التكملة غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.